بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي تتمة كتاب الصوم. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم يوم النحر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: يحرم صيام العيدين عند جميع أهل العلم، وهكذا أيام التشريق 11، 12، و13 إلا لمن لم يجد هديا وهو قارن أو متمتع، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صومها لمن لم يجد الهدي فقط. أما الكفارة والنذر فلا يصومها في أيام التشريق. لماذا؟ ما الفرق؟ مع أنهما وجبتان. طيب، وهو لماذا الهدي يصومه وفي نهي؟
للدليل.
لأن الهدي هذا وقت محدد، صيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى بلده. أما النذر فوقته مطول. وكذلك الكفارة. نعم. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين حرمة صوم يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى، فينهى عن صيامين. النهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن السنة تحرم كما يحرم القرآن. والصيامان هما يوم عيد الفطر، هما يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، يحرم صيامهما. والملامسة والمنابذة، الملامسة يعني أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وهذا بيع فاسد لما فيه من الغرر، لأنه قد يلمس ثوبا ما يساوي إلا 10 ريالات، وقد يلمس ثوبا يساوي 500. والمنابذة يعني أي ثوب نبذته أي طرحته إلي فهو بكذا، وهذا بيع فاسد أيضا لما فيه من الجهالة والغرر. قوله: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. أي نذر أن يصوم يوم الاثنين، فوافق يوم الاثنين يوم العيد، ماذا يعمل؟ فأفتاه ابن عمر فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. فكان متوقف، يعني لا تصوم أو صم. والصواب أنه لا يصوم ويكفر عن نذره كفارة يمين. وحديث الباب فيه تحريم صوم يوم العيدين الفطر والأضحى، وهو إجماع من العلماء، بالإجماع يحرم صيام هذين اليومين. قوله: فأعجبنني، يعني ثلاثة أشياء. الأولى لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. ورد في ذلك حديث آخر مسيرة ثلاثة أيام، ورد مسيرة يوم وليلة، وهذا محمول على تعدد السائلين. وفيه تحريم سفر المرأة بدون محرم، والأفضل أن يكون معها زوجها، بل هذا واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الرجل الذي اكتتب في غزوة كذا وكذا ليحج مع امرأته حتى لا تسافر بلا محرم. والسفر المحرم مرحلتان، وهو ما يعادل 80 كيلو مترا في زماننا، كل مرحلة 40 كيلو متر. فإذا بلغ سفر المرأة 80 كيلو متر فيحرم عليها أن تسافر وحدها، ولو كان هذا السفر إلى بيت الله الحرام لا يجوز. وأما القول الأقوال بعض الشافعية والمالكية من رفقة ثقات أو امرأة ثقة، فهذا كله ليس عليه أي دليل من السنة، ليس هناك أي دليل من السنة مرفوع يدل على جواز سفر المرأة بلا محرم. المسألة الثانية ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. والثالثة ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. المسألة الرابعة ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا يعني النبوي. وشد الرحل معناه قصد البقعة لفضيلة فيها، لأنه قد يقول لك أحد هل مجيئك الآن لهذه الدورة يعد شدا للرحل، أو مجيئك الاعتكاف في مركز بدر وأنت مثلا من القاهرة أو من الإسكندرية أو إلى آخره، هل يعد شدا للرحل؟ ماذا تجيب عليه؟ نقول لا. لماذا؟ لأنني ما قصدت البقعة لفضيلة فيها، وإنما أردت حضور العلم أو حضور عند فلان من أهل العلم مثلا، وليس أن البقعة نفسها بقعة مباركة فيها فضيلة أو مزية كالبيت الحرام والأقصى والمسجد النبوي. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
نعم، هذه الترجمة معقودة لبيان حكم صيام أيام التشريق. وأيام التشريق الثلاثة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحوم، لم تكن هذه الثلاجات موجودة كما في زماننا الآن، فكانوا يضعون اللحم يضعون عليه ملحا بطريقة معينة ويشرقونه يسمى قديدا، ويوجد الآن في بعض عندكم، يوجد الآن في ليبيا وفي أظن بلاد المغرب تجاه المغرب يوجد هذا القديد، يعيش من السنة إلى السنة لا يفسد، يضعون ملحا بطريقة معينة على اللحم ويجففونه في الشمس حتى يجف ويستعملونه من السنة إلى السنة. والحديث الأول فيه أن عائشة كانت تصوم أيام منى، وكان هشام يقول أخبرني أبي كانت عائشة تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها. أبوه من هو؟ عروة ابن الزبير، لعله لم يجد الهدي مرة هو وعائشة، لأن معلوم أن عائشة اجتهدت وخرجت للحج، خرجت للحج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لعل خرجت مرة مع عروة ابن الزبير ابن أختها وهو محرم لها ولم تجد الهدي، فماذا فعلت؟ صامت أيام التشريق. ويدل على أن أفضل حتى ولو لم تجد الهدي تحج مفردا ولا تتمتع وتخرج الهدي، تصوم تتمتع وتصوم أفضل. بعض الناس يستسهل يقول خلاص حنحج مفرد وخلاص، ويضيع على نفسه العمرة في أشهر الحج مع أن لها فضيلة. إذن من لم يجد الهدي وفي نسخة أبوه.
نعم.
إن كان أبوه فهو عروة ابن الزبير، وإن كان أبوها يعني الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. يبقى إذن من لم يجد الهدي هذا هو المرخص له فقط في الصيام، ما عدا ذلك لا يجوز له أيام التشريق صيامها، لا يجوز له صيام خمسة أيام في السنة لا يجوز أن تصومها، يوم عيد الفطر يحرم صيامه، ويوم عيد الأضحى يحرم صيامه بالإجماع، لأي سبب لا يجوز. يوم عيد أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي في الحج، فإنه يصومها بدلا عن الهدي، وهذا طبعا للمتمتع. والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة، وإن لم يتيسر له صامها بعد ذلك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عاشوراء. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، أنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
انتهى الباب؟
نعم.
نعم. هذه الترجمة معقولة لصيام يوم عاشوراء. قال المؤلف رحمه الله: باب صيام يوم عاشوراء، يعني ما حكمه، هل هو واجب أو مستحب؟ وذكر رحمه الله تعالى ثمانية أحاديث، ففي بعض الأحيان تجده لا يذكر إلا حديثا واحدا، وأحيانا يذكر ثمانية أو تسعة على حسب ما ورد على شرطه من الأحاديث رحمه الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عاشوراء إن شاء صام، يعني هو مخير ليس واجبا، وذلك لما فرض شهر رمضان. فهذا على أن صيام يوم عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة كان حكمه واجبا أو فرضا، ثم لما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة صار يوم عاشوراء صيامه مستحب أو سنة. نعم. إذن صيام يوم عاشوراء هذا من المسنون. وأما قول معاوية: يا أهل المدينة، أين علماءكم؟ لأن العلماء هم الذين يعظون الناس ويبينون الأحكام، وتكون هذا من معاوية وتكرر هذا من معاوية مرات، يقول أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ولعل هذا كان بعد أن فرض رمضان. وبالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. إذن هذا اليوم نصومه نحن أيضا من السنة لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وصيام يوم عاشوراء كان مشروعا من السنة الأولى واجبا، والسنة الثانية صار مستحبا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن عبد القاري أنه قال خرجت عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريدون آخر الليل. وكان
نعم البدعة هذا أو هذه نعمة من أساليب المدح، فهل تمدح البدعة مع أن الرسول عليه السلام قال كما في حديث جابر عند مسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رفع الله درجته في عليين، البدعة هنا يعني من حيث اللغة، والمعنى أنهم أحدثوها على غير مثال سابق بالمداومة عليها. الإحداث في أصل الفعل ولا في المداومة؟ المداومة. ولا أصل الفعل ليس بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلتين أو ثلاثا، فلما رأى الاكتظاظ المسجد من الناس خاف أن تفرض عليهم فتركهم، دخل وتركهم. وعلى غير مثال سابق بالمداومة عليها في رمضان كله. وهذا وجه قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه، وإلا فهي سنة فعلها صلى الله عليه وسلم ليالي. نعم.
قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل.
شيخ ابن باز، وهذا اختيار من أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذا بعض العلماء إلى أن هذا من باب المشاكلة في اللفظ وليس في المعنى. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة الأولى معصية، الذي ظلم أحد أو ضربه كف هذه معصية، ولكن لو رد له هذا الكف هل هي معصية؟ لا، هذا قصاص. تمام. ولكن سميت ماذا؟ وجزاء سيئة سيئة في اللفظ، والمشاكلة هنا في اللفظ ليس في المعنى والحقيقة. نعم.
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان. وحدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في
المسجد، وصلى رجال بصلاة فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل
ولا في غيرها يعني الليالي ولا في غيره يعني الشهر. نعم.
يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
نعم. قال: سمعت الشيخ باز رحمه الله: ظن بعض الناس أنها بسلام واحد، والصواب أنه كان يسلم من كل ركعتين، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. حديث صلاة الليل مثنى مثنى مثنى. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر.
هذا الكتاب السابق كتاب صلاة التراويح، ثم بوب فقال: باب فضل من قام رمضان. من قام لياليه مصليا. عندكم في نسخة لا يوجد هذا التبويب؟ نعم. المراد فضل من قام لياليه بالصلاة في رمضان وقراءة القرآن ونحو ذلك، وهذا عام في كل الطاعات. وذكر حديث الأول حديث أبي هريرة، وفيه بيان فضل قيام رمضان، وأن من قام رمضان له من الثواب والمغفرة إذا وفى بالشرط الذي شرطه النبي عليه الصلاة والسلام: من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اشترط إيمانا واحتسابا، يعني تصديقا ورضا بشرعه واحتساب الأجر والثواب، بخلاف من يقومه رياء وتقليدا لا عن تصديق واحتساب الأجر. فلا بد من النية، أن ينتوي نية حسنة في صيام شهر رمضان مع اجتناب الكبائر. لا بد أن يجتنب الكبائر حتى تغفر له هذه الصغائر. فصيام رمضان يشترط فيه هذا الشرط، فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيشترط له هذا الشرط لمغفرة الذنوب، فلا بد لمغفرة الذنوب للصائم والقائم من أداء الواجبات وترك المحرمات. لحديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. معناه إذا لم تجتنب الكبائر فإنها لا تكفر. وعلى الناس يظن أن الأمر سهل، لا، ليس بسهل. غيبة، نميمة، كذبة، والإنسان يحرص جدا على نفسه، وربما يتعب نفسه طوال الشهر رغبة في غفران الصغائر ولا يقع له ذلك، أو يفرط في صلاة الجماعة مع أنها واجب ويعتقد وجوبها ويفرط فيها. هذا كله مشترط فيه أن تجتنب الكبائر. في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسعى عن حسنهن وطولهن إلى آخر الحديث. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ممكن يزيد عن 11 ولا يزيد، يمكن أن يزيد. وجاءت الزيادة في حديث ابن عباس في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كم؟ 13 ركعة. وعائشة تثبت كم؟ 11، وتقول أنها ما رأته فعل إلا ذلك. فهل حديث ابن عباس يدل على الزيادة ولا لا؟ يدل على جواز الزيادة على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكل روى ما رأى، كل روى ما رأى. والمراد ما كان يزيد في غالب أحواله على 11 ركعة. وقد ثبت في حديث ابن عباس وغيره أنه كان يصلي في بعض الأحيان 13 ركعة، وهذا في الصحيحين، كما أنه ينقص في بعض الأحيان عن 11 ركعة، وذلك على حسب نشاطه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى 9 وسردها لا يجلس إلا في الثامنة. يعني إذا صليت 9 ركعات تصلي 8 وتجلس التشهد ثم تقوم تأتي بالتاسعة، لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يقوم فيصلي التاسعة، وأوتر ب7 جلس في السادسة للتشهد الأول وأثنى على الله ثم قام إلى السابعة ثم تشهد وسلم، وأوتر ب5 لم يجلس بينهن. يبقى إذا أوترت ب7 أو 9، 7 تجلس في السادسة، 9 تجلس في الثامنة، إذا أوترت ب5 تسردها، إذا أوترت ب3 تسردها، إذا أردت أن تفصل تفصل بتشهد ولا سلام بسلام، ولا حتى لا تكون مشابهة للمغرب. وكما سبق يصلي 4 المراد ركعتين ركعتين، لا أنه يسردها. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل له من صلاة الليل بأنها مثنى مثنى، ولم يسأله عن الوتر. وأما حديث 7 و5 و9 والواحدة فهي صلاة الوتر، وبهذا أمكن الجمع بين قوله وفعله ولا تعارض بينهم. هذا الكلام عن الزيادة على 11 ركعة عليه كل علمائنا ومشايخنا. وأما الشيخ ناصر الألباني غفر الله له فقال ببدعية الزيادة على 11 ركعة، وخالف بذلك كل علماء عصري رحمه الله تعالى، ولو في ذلك رسالة تسمى صلاة التراويح، قد أبدع وأفاد وأجاد رحمه الله تعالى فيها، لولا ما فيها من مسألة تبديع الزيادة على 11 ركعة. فهذا في الحقيقة فيه تشدد، لأن الزيادة ثابتة في الصحيحين، كيف نقول بدعة؟ وقد أثبتها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيحمل قول عائشة على أغلب أحواله أنه كان يصلي 11 ركعة، وإلا صلى 9 وصلى 7 وصلى 5 وصلى 13، فالكل جائز، فلا داعي للتشدد والتنطع في هذا الباب والقول بتبديع الناس وبدعية هذه الزيادة وبدعية هذه الزيادة، هذا لا يجوز أبدا. نعم تنصف القراءة الآن ولا ها؟ أكمل. نعم
الذين يوصلون الآن يوصلون 13، الذين يوصلون الآن يوصلون 13
ولو زاد لا بأس. نعم كما في بلاد الحرمين، وهذا معمول عليه في الحرمين إلى يومنا هذا منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، 21 أو 23 أو 43، كل هذا جائز لا بأس به. مثنى مثنى إذا خشى الفلاح يوتر أو الأذان يوتر بواحدة لا بأس بذلك. حديث ابن عباس لدليل الزيادة، وليس أن الزيادة منتهية إلى هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مثنى مثنى. وما يفعله بعض الشباب كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره، يأتون بالقهوة والشاي ويشربون ويجلسون في الصفوف الأول ويقطعون الصف بجلوسهم ويقفون عند 11 ركعة يظنون أن هذا بدعة، هذا غلط. قطع للصف ليس لائقا أن تجلس تشرب القهوة والناس يصلون، ربما يتحدثون أيضا ويشغلون المصلين. إذا أردت بذلك صلي في بيتك ولا تشغل الناس ولا تفرق جماعة المسلمين. كيف الناس يصلون تجلس تشرب قهوة في الصف وتقطع الصف على المسلمين؟ أو صلي في مؤخرة المسجد وانصرف إن شئت، لكن تقطع الصلاة وتؤذي الناس وتتكلم وتبدع الناس بسبب هذا، لا ليس كذلك. نعم
حديث ابن عباس 13 ركعة لا يحمل على أن 13 داخلة فيهم سنة العشاء،
هذا تعود القائلون بالبدعية بهذا، قالوا هي سنة الفجر وقالوا هي سنة العشاء، وكل هذه تأويلات لا يدل عليها أي دليل. نعم شوف
مش العدل مسألة 13 ركعة
إلا سئلة اكتبوها. نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل ليلة القدر باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. قال حدثنا
على هذا دائما قول ابن عيينة، هذا صحيح ولا فيه نظر؟ ها؟ ما أدراك وما يدريك. ما أدراك يدل على أنه قد علمه، وما يدريك يدل على أنه لم يعلمه، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة.
لعله دائم.
نعم،
لعله دائم.
كيف دائم؟
لعله في كل القرآن.
ما أدراك فقد أعلمه. لا، هذا ليس دائما كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه، وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري.
هذا الباب معقود لبيان فضل ليلة القدر، وذكر فيه السورة الكريمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن الكريم. وما أدراك ما ليلة القدر للتفخيم والتعظيم من شأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا يدل على فضلها، أن العبادة فيها خير من العبادة من في ألف شهر. يعني كم سنة؟ 83 شهرا وبعض الأشهر. 83 سنة. نعم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح هو جبريل، وهي من كل أمر سلام، وأن السلام مستمر حتى طلوع الفجر. وسميت ليلة القدر، والقدر هو العظمة والشأن لعظمتها وتفخيمها. سميت ليلة القدر لعظمتها وعظم شأنها، لتفخيمها وعظمتها وقدرها عند الله سبحانه وتعالى. وأما قول ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك المعلوم، فيعني إن قال وما أدراك فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال وما يدريك فإنه لم يعلمه، هذا في الأغلب. وأما قوله وما يدريك لعله يزكى، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حال ابن أم مكتوم عن الإعجاز باللفظة ماذا؟ وما يدريك. وهل علم الرسول هذا ولا ما علمه؟
علمه.
إذن قول ابن عيينة وما يدريك لم يعلمه، هذا يعني أغلبي ولا كلي؟ أغلبي وليس كليا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حال ابن أم مكتوم، وأنه ممن تزكى ونفعته الذكرى، وأجاب عنه البعض أنه عند نزول الآية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله، ثم علم بعد ذلك. والحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله أن صيام رمضان من أسباب المغفرة، وكذلك قيام ليلة القدر من أسباب المغفرة، ولكن بشرطين كما سبق. نعم.
باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من
بعض الناس يظن أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا في ليلة القدر مرة معه، يدل على أن نزول المطر من علامات ليلة القدر، ليس كذلك. قال سمعت الشيخ الباز: ونزول المطر ليس بعلامة، ولكنه صادف هذه الليلة، وهذه الليلة هي ليلة 21. وبعض الناس يعني لا يهتم بليلة 21، لسه بنظم خباءه ولسه بنظم أكله ولسه بمكانه، وقد تكون هذه الليلة هي هي أول ليل، مش كده؟ لما يجي يدخل عند 27 ويهتم جدا، مع أن النجم رأها متى؟ في أول ليلة. ليه؟ نحن ندخل الاعتكاف متى؟ يوم 20. سبحان الله، الحزبيون يخالفون حتى في هذا، يدخلون يوم 19 ويظنون لا يعرفون حتى العدد. الله المستعان. نعم.
فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
هذه الترجمة معقودة لالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن السبع الأواخر أرجى من غيرها. وساق المصنف حديث ابن عمر: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. والحديث فيه دليل، تواطأت يعني اتفقت، دليل على أن الرؤيا قد تكون سببا في التشريع، كما في ليلة القدر وكما في الأذان، وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره طبعا. وأما ما يفعله الصوفية من أنهم يعني يأخذون تشريعهم من منامات أوليائهم فهذا باطل. فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر، لا يدل على أنها منحصرة فيها، بل هي في العشر الأواخر، كما قال عليه السلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وأما ما جاء عند مسلم من قسم أبي بن كعب أنها ليلة 27 فهذا اجتهاد منه، ولعله يقسم على الرأي الليلة التي رؤيت فيها ليلة 27، وإلا فقد سمعتم الحديث، والحديث في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام وريها ليلة 21، ليلة 21. طيب، قد يكون عندنا احنا هذه الليلة 21، وفي السعودية ليلة 22، نأخذ بأي واحدة؟ يعني عندنا وتر وعندهم هم شفع، هذا يرجع إلى أصل المسألة، وهي: هل ليلة القدر متنقلة؟ الحق أنها متنقلة لا شك، لأن النبي عليه الصلاة أريها ليلة 21، وكان أبي يقسم على أنه رآها مع النبي عليه السلام ليلة 27، تمام؟ وإذا هي متنقلة ليست ثابتة. طيب، نأخذ برؤية من؟ بلدنا. وعليه ستكون ليلة القدر ليلتان وليلة واحدة، يعني حتكون ليلة 22 ليلة 21 مثلا، زي يعني بقول لك كده
ليله 22 عندهم،
يعني على ليلتنا نحن 21، على ليلتهم هم ليله 22. هي متنقله، لا بس ان تتنقل في السنوات، ولا بس ان تتنقل في العام الواحد ايضا. وهذا اختيار سماحه شيخنا الامام عبد العزيز ابن عبد الله الباز رحمه الله، قال: والصواب في ليلة القدر أنها متنقلة في العشر الأواخر من رمضان في كل عام، والأوتار أقرب، وإذا اختفت المطالع فهي في عشر كل بلد، فهي لا تخرج عن العشر الأواخر. وعلى كل حال أيها الأخوة، الإنسان يحتاط 10 أيام، ما الإشكال، يعني تحتاط، لأن هذا قول، وقد تكون هي في أوتار غيرك فتحتاط في العشر الأواخر، لا سيما إذا اختلفت المطالع، إذا اختلفت المطالع تحتاط في العشر كلها. ولذلك شاء الله أن علامات القدر الواضحة الظاهرة في قبل الليلة ولا في أثنائها ولا بعدها؟
بعدها،
هو طلوع الشمس بيضاء لا شعاع فيها، أو حمراء لا شعاع فيها. أما قوله عليه السلام: ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، هذا في الحقيقة قد يختلف من شخص لشخص، يعني شخص سمين قد يشعر بالحر، شخص كده زي محمد هو بردان بردان، صيف شتاء هو بردان، فقد يشعر بالبرد وآخر يشعر بالحر، مش كده؟ يعني متفاوتة، لا يمكن أن تنضبط، وحسب زحام المسجد، والآن صارت فيه مكيفات لا تعرف إلا بردة ولا حر، مش كده ولا إيه؟ ممكن تدخل جوه تلاقي برد، بره تطلع تلاقي حر، وهكذا غير منضبطة. أما طلوع الشمس بعدها واضح، تراها بالعين المجردة، تنظر فيها. أنت الآن عند طلوع الشمس ممكن تنظر في الشمس؟ لا، تضر نفسك. لكن هذه تراك القمر، كأنك تنظر إلى القمر، لا شعاع فيها. وعلى كل حال إنسان، هل الصحابة كانوا يتحروا رؤيتها؟ لا، ذلك ما فعل بعض يخلوا يطلع على سطح المسجد ويحاول ينظر، لأن هذا التحرر بما يضر في الليالي المقبلة. إذا عرف الإنسان خلاص هو ليلة القدر 21، فيبدأ إيه يهون ويكسل في باقي الليالي، خلاص الحمد لله ستة وخلاص، ست الغزالة خلاص، يبدأ يهون في باقي الليالي ويضعف، وقد يكون الرؤية خطأ
ويقول للناس
أو يقول للناس. لا، حتى لو رأيت هذا لا تقول لأحد، لأنه لم يكن من هدي السلف أنهم ينظرون في هذه ليلة القدر أو ليلة القدر، كانوا يتحروها في أوتار العشر الأواخر. نعم.
شيخ الإسلام شيخنا ذكر أنها قد تأتي في الأشفاء.
نعم، ذكر هذا شيخ الإسلام. نعم، لكن الحقيقة الحق أنها في أوتار العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله: باب تحري ليلة القدر، ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عبادة،
يعني عبادة
عندي، فيه عبادة.
طيب،
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدار وردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشرة، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخرة، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني نظرت إليه، فبصرت عيني عندي، فبصرت عيني نظرت إليه،
فبصرت عيني رسول الله ونظرت،
النون تحتها كسر شوي، فبصرت عيني نظرت إليه انصرف، فبصرت عيني رسول الله نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله: وهذا يدل على أن ما يصيب الوجه في الصلاة لا يزال فورا، وإنما ينتظر ويخشع في صلاته. يعني لو صلينا على الرمال كل ما تسجد السجدة هتلاقي رمال، لو أن كل شوية قعدت تنفض، والسجدات مثلا 8 سجدات في 4 ركعات هتتحرك كم حركة؟ 8 حركات. أنت لو زلت في أول سجدة هتسجد الثانية تجد أيضا إيه؟ رمال، خلاص أنت في الأخير أما تخرج من الصلاة، إن هذا أدعى للخشوع. نعم. إن كان الإنسان لا محل فيه كما جاء في بعض الروايات فمرة واحدة. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر هي في تسع يمضينا أو في سبع يبقينا يعني ليلة القدر. قال عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في 24
في 24. قال سماحة الشيخ هذا على أن الحث يكون على العمل في العشر الأواخر كلها في أشفاعها وأوتارها، وذلك لأن العمل في هذه الليلة خير من العمل في 83 سنة. والصواب أن ليلة القدر المتنقلة فقد تكون في 27 وفي 21 وفي 25. وأيضا هذه الأحاديث تدل على، جاء حديث التلاحي هنا والتنازع الذي بعده، فهذا الباب فيه بيان تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وذكر حديث عبادة، ولكن الحديث التي ذكرها فيها أنها تتحرى في جميع الليالي في أوتارها وأشفاعها، وتحريها في الوتر من العشر يدل على أنها أرجى في الوتر من غيرها. والأوتار هي ليالي 21 و 23 25 و 27 و 29، ولا يدل على أنها لا تكون في غيرها، فقد تكون في غير الوتر، كما أن تحريها في السبع الأواخر يدل على أنها أرجى من غيرها، ولا يدل على أنها لا تكون في غيرها، فكما سمعتم حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها ليلة 21، وكما سبق أنها متنقلة ولكنها في العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوسط لم يكن يعلم ليلة القدر، أمر بتحريها وأن يعتكف عشرا أخرى صارت 20 ليلة. وأيضا كما سبق أن الإنسان لا يزيل ما علق برأسه أو ببدنه وهو يصلي إلا بعدما ينتهي من صلاته إلا ما كان للحاجة. نعم.
الإمام البخاري قال تحت ذلك القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عن عبادة.
نعم.
ولم يذكر حديثا عن عبادة.
لعله ليس على شرط. نعم.
باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا يبين أن التلاحي قد يسبب شرا على المتلاحين وغير المتلاحين، يعني الجدال والمشاكل في المساجد يأتي بالضرر على الذي فعل والذي لم يفعل، وهذا التشاحن والتهاجر، فينبغي للمؤمن أن يسلك الطرق الشرعية التي تكون بعيدة عن الشحناء والتلاحي. هذا من العلم ومن الفقه أنك تتجنب النزاع والخلاف. سبحان الله، بعض الناس لا ينشط إلا عند التنازع والاختلاف والفتن والعياذ بالله، يدل على قلة العقل وضعف العقل وعدم رجاعة العقل. والصواب أن ليلة القدر وبما تقدم يعلم خطر الشحناء والعداوة والتلاحي، وأخفى الله ليلة القدر رحمة بعباده حتى يجتهدوا في العشر كلها فيحصل لهم الثواب والأجر العظيم، فلو علموا بها لاجتهدوا في ليلتها ثم يكسرون بعد ذلك. نعم. فإذا الإنسان يجتهد في رفع النزاع والخلاف، لأن هذا يؤدي إلى نزول البلايا والنقم والعياذ بالله. نعم. ورفع الخير عن الناس، والحديث يد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. وقول النبي عسى أن يكون خيرا، فعل هذا فيه خير، لأن الناس إذا علموا أنها ليلة معينة اجتهدوا فيها فقط وتركوا بقية الليالي. نعم.
باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن
عبد الله والمديني سفيان ابن عيينة عن أبي يعفور من هو
عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بن أبي صفية الثعلبي العامري البكائي ويقال البكالي ويقال السلمي أبو يعفور الكوفي الصغير. نعم.
عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح عن مسروق ابن الأجدع. نعم.
عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
قال سماحة الشيخ نباز رحمه الله تعالى هذا يدل على الحزم وفعل الخير وعلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والعظماء أسرع إلى الخير من غيرهم، يعني حتى مع أن الله سبحانه وتعالى غفر النبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره يعني اعتزل النساء وأحيا ليله كله عليه الصلاة والسلام وصلى وأخذ يذكر ربه تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه فضل العشر الأواخر من رمضان، وأنه ينبغي للمسلم أن يزيد في نشاطه وفي العبادة في العشر الأواخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما يقوله البعض أن صلاة التهجد أو الزيادة في العشر الأواخر عن الزيادة في العشرين الأول بدعة، هذا قول فيه نظر شديد. كيف بدعة؟ سبحان الله، بهذه السهولة هكذا؟ ها هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم وذكر، فإذا جاء العشر الأواخر شد مئزره يعني اعتزل نساءه وأيقظ أهله وأحيا ليله كله عليه الصلاة والسلام. فلينتبه لهذا، لا يتشدد ولا يرمي بالبدعة بهذا التساهل. وبهذا نكون انتهينا من هذه الدورة في فقه الصيام من كتاب صحيح الإمام البخاري، وإن شاء الله إن أحيانا الله أبقانا قبل العشر الأواخر بإذن الله نأخذ أبواب الاعتكاف. نسأل الله أن ييسره لنا في هذا العام بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، وأن يفتح لنا أبواب المساجد وقلوب العباد والبلاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.